ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح مدارج السالكين، في شرح كتاب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله منهاج السالكين لمن أراد التفقه في الدين، منهج السالكين، تحدثنا عن قضاء الصلاة وأن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها المحدد لعذر يجب عليه قضاؤها عند الاستيقاظ، وأن القضاء واجب على الفور، وأنه يجب القضاء الصلوات الفائتة بالترتيب. ثم ذكرنا الحالات التي يسقط فيها الترتيب، وهي النسيان والجهل وخشية فوات الوقت. ثم بدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن الشرط الثالث من شروط الصلاة فقال:
ومن شروطها ستر العورة.
ستر العورة، ما هي العورة؟ في اللغة سوءة الإنسان، وكل ما يستحي منه فهو عورة. وفي اصطلاح الفقهاء هناك عورتان: عورة في باب الصلاة وعورة في باب النظر، كما أن هناك تقسيما باعتبار العورة المغلظة والعورة المخففة. أما عورة النظر فهي ما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه، وعورة الصلاة ما يجب ستره في الصلاة. إذن عورة النظر ما هي؟ ما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه. وعورة الصلاة ما يجب ستره في الصلاة. ولا ارتباط بين عورة الصلاة وعورة النظر، كما قرر ذلك عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله. فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه خارج الصلاة كالمنكبين للرجل، فقد ورد الأمر بسترهما، فقد ورد أو ورد النهي عن إبقائهما عاريين في الصلاة. وفي المقابل قد يبدي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة، كوجه المرأة تظهره في الصلاة لكن إذا خرجت إلى الشارع تستره. فليس كل ما يستر في الصلاة يستر عن أعين الناظرين ولا العكس. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان حدود عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة. ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها باتفاق العلماء، وهو شرط من شروط صحة الصلاة عند جمهورهم. فمن صلى كاشفا عورته من غير عذر فصلاته باطلة وهو آثم عاص. هناك أدلة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل موضع سجود، أي عند كل صلاة، وتشمل أيضا المساجد المبنية لذكر الله. وأقل الزينة ما يستر العورة، والآية أصلا سبب نزولها في موضوع الطواف بالبيت عريانا كما كان يفعله جهلة العرب في الجاهلية. فإذا وجب ستر العورة في الطواف فالصلاة من باب أولى، فيكون المعنى: استروا عوراتكم عند الصلاة فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها قبح به. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالزينة في الآية ما فوق ستر العورة من اللباس النظيف الحسن والهيئة الجميلة وهكذا. ففي الآية الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل ونظافة اللباس من الأدناس والأنجاس. ثانيا، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، والمراد بالحائض المرأة البالغة، أي التي بلغت سن المحيض. والخمار هو ما يستر رأس المرأة. فنفي قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس يدل على اشتراط ستر عورة المرأة في الصلاة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. وسنأتي على قضية: إذا ظهر طرف الشعر ما الحكم؟ إذا ظهر القدم، ما الحكم؟ إذا انكشف شيء من العورة بالنسبة للرجل أو المرأة في الصلاة ما الحكم؟ سيأتي ذلك. لكن المصنف رحمه الله ذكر شروط الثوب الساتر للعورة بعد ما ذكر شرط ستر العورة من شروط الصلاة، فماذا قال في شروط الثوب الساتر للعورة؟
بثوب مباح.
المصنف رحمه الله ذكر شرطين في اللباس الساتر للعورة. الأول: أن يكون ثوبا مباحا، يعني مما يباح لبسه، فلا يجوز للرجل أن يستر عورته بلباس محرم كثوب الحرير وثوب منسوج بالذهب أو ثوب فيه صلبان وتصاوير. ولا يجوز كذلك طبعا للمرأة أن تلبس ما فيه تصاليب، ولا لهما أن يستعمل لباسا مغصوبا في ستر العورة في الصلاة. طيب، لو واحد استعمل ثوبا محرما وصلى، يعني مثلا لو صلى رجل بثوب حرير، طبعا حرير طبيعي، جمهور العلماء أن من صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه آثم، لأن الواجب عليه ستر العورة. فالستر حصل لكن استعمل شيء محرم، ومن العلماء من ذهب إلى بطلان الصلاة أيضا وليس فقط إلى الإثم، لكن جمهورهم على صحة الصلاة مع الإثم. طيب، هذا الشرط الأول أن يكون اللباس مباحا. فما هو الشرط الثاني؟ قال المصنف رحمه الله:
لا يصف البشرة.
إذن أن لا يكون شفافا ترى من خلال بشرة الإنسان. طيب، ما هو الضابط في ذلك؟ الناس يقولون الآن هذه الثياب نلبسها، يعني نرى، يعني إذا نظرت إلى الجلد تحت الثوب ممكن أرى شيئا، فما هو الضابط؟ ألا يكون شفافا ترى من خلال بشرة الإنسان، وضابط ذلك أن يعرف من ينظر إليه لون البشرة من بياض وحمرة وسواد ونحو ذلك. فإذا ما هو الثوب الساتر الذي لا يعرف من خلاله لون البشرة؟ لكن لو كان الثوب يعرف من خلاله لون البشرة بيضاء سوداء قمحية، هذا ليس بساتر ولا تصح الصلاة به في ستر العورة، لا تصح الصلاة. قال ذكر الإمام النووي رحمه الله ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياض البشرة، وكذلك لا يكفي الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله. يعني لو واحد لبس شيئا غليظا لكن فيه شقوق النسج مهلهل أو فيه شقوق، السؤال الآن هل يشترط في اللباس الساتر أن لا يكون محجما للعورة؟ يعني ممكن يكون سميكا مباحا، مادة مباحة لكن ضيقا. معنى ضيقا يعني يبين التقاطيع، الحجم، الحدود، حدود العضو، حدود الأعضاء، حدود الأعضاء، حجم الأعضاء. في ألبسة الآن تلصق بالجلد لصقا، تشد عليه شدا، تجسم. مقتضى قولهم ستر العورة الواجب أن الواجب هو ستر العورة، ومتى حصل الستر صحة الصلاة. لو كان ضيقا يحدد الحجم أو التفاصيل تصح الصلاة عند علماء المذاهب الأربعة. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة، يستر لونها ويصف الخلقة، جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه. وذكر النووي رحمه الله أيضا أنه لو ستر اللون ووصف حجم البشرة، الحجم كالركبة والألية ونحوها، صحت الصلاة فيه لوجود الستر، لكن تكره الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة. طبعا هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة يحرم عليها لبس الثوب الضيق، وإن صلت فيه فصلاتها صحيحة مع الإثم. وهناك فرق طبعا، أن الفتنة والتستر في حق المرأة أشد. ومما يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قبطية مما أهداه له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة مثل البطانة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه البيهقي وحسنه الألباني. إني أخاف أن تصف حجم عظامها. لاحظوا، تصف حجم العظام. إذن هذا ما يجوز أن تظهر به أمام الرجال الأجانب. وليس كل ما صحت به الصلاة صح أن تظهر به أمام الرجال الأجانب. الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها. والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، لكن النساء الفتنة بهن أشد. إذن لو قال واحد: أو قالت امرأة ما حكم أني ألبس بنطلونا ضيقا يشد على الجسم ويبين تقاطيع الجسم بما فيها العورة؟ نقول حرام حتى أمام النساء. طبعا أمام الرجال هذه مصيبة أكبر. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يلبس لباسا ضيقا يجسم أو يجسد أو يحدد العورة حتى أمام الرجال. طيب في الصلاة إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس فصلاته في حد ذاتها صحيحة، ويأثم من صلى بلباس ضيق لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، وأيضا إذا كان بحضرة من ينظر إليه فهو محرم. يعني لو واحد لبس بنطلونا ضيقا وذهب إلى المسجد، طيب ستصح الصلاة بحكم أنه ستر العورة، لكن يأثم وهو يلبسه أمام الرجال. فإذا لابد أن يكون الستر بثوب واف واسع يستر، لا يصف شيئا من الأعضاء ولا يلفت الأنظار، ولا يكون ثوبا خفيفا أو شفافا، وإنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة. طيب الآن عرفنا موضوع يعني شروط اللباس أمام الناس وشروط اللباس في الصلاة، أنه لا تلازم بينهما في جميع الشروط. ومن شروط اللباس الساتر أن يكون طاهرا. إذن عرفنا أن يكون مباحا، واحد أن لا يصف البشرة، اثنين أن يكون طاهرا، ثلاثة هذه شروط الثوب الساتر للعورة كما ترونها أمامكم. من شروط اللباس الساتر أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فلا يصح أن يصلى به، ولو صلى به فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. إذن هذا يدل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة، ولو أن الإنسان اكتشف نجاسة في الصلاة على ثوب أو في ثوب فلا بد أن يطرحه، فإذا كانت تنكشف العورة سيخرج من الصلاة طبعا، وإذا كانت لا تنكشف طرح ما فيه نجاسة وأكمل الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هنا بمناسبة ستر العورة أنواع العورة، فقال رحمه الله تعالى:
والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها.
العورة ثلاثة أنواع، وبدأ بالنوع الأول وهو العورة المغلظة، عورة المرأة البالغة، فذكر أنه يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها إلا الوجه. ونقل الإمام بن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، وإذا كانت تصلي أمام رجال أجانب فإنها تستر جميع البدن. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أن ستر الكفين واجب، لكن الذي عليه جمهور العلماء ورجحه أيضا عدد من العلماء المعاصرين كعلماء اللجنة الدائمة أنه لا يجب ستر الكفين في الصلاة، أما القدمان فالجمهور على وجوب سترهما، وهو الراجح في لباس المرأة في الصلاة. إذن تكشف وجهها، أكثر العلماء أن الكفين لا يجب سترهما للمرأة، وأكثرهم على وجوب ستر القدمين بالنسبة للمرأة. استدلوا بأدلة. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، رواه أبو داود. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر حافظ حجر رحمه الله أن الأئمة صححوا وقفة يعني على الصحابي، وأن المشهور أنه موقوف على أم سلمة. ما هو الخمار؟ قلنا ما تغطي به المرأة رأسها. ما هو الدرع؟ قميص المرأة الذي يغطي بدنها. الفستان لباس الصلاة، درع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ يعني هذا المرأة بالنسبة لها مهم أن تطيل ثوبها حتى لا تهب ريح تكشف، حتى أثناء المشي وهي تقدم رجلا وتؤخر، يعني لا تنكشف القدمين، أن لا تنكشف القدمان. قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وهذا عام إلا ما خصه الدليل، يعني في الصلاة يجوز كشف الوجه والكفين والباقي يستر. ولذلك بعض العلماء قالوا هذا الحديث السابق والذي قبله في عورة النظر وليس فيما يجب ستره في الصلاة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى جواز كشف قدمي المرأة، واختاره شيخ الإسلام وأكثر العلماء كما قلنا على وجوب تغطية قدمي المرأة. وبالنسبة للعورة الأولى قلنا هي العورة المغلظة، فما هي العورة الثانية؟ قال المصنف رحمه الله:
ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان.
من العورة العورة المخففة عورة الطفل بين 7 إلى 10 سنوات، فإذا كان الصغير دون سن التمييز فلا حكم لعورته، وأما بعد التمييز إلى 10 سنين فعورته الذكر فرجاني، والأنثى المميزة والمراهقة عورتها ما لا يظهر غالبا، لأن قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يدل بمفهومه على أن غير الحائض، على أن غير الحائض بخلاف ذلك. هذا في الصلاة. أما في النظر فإذا بلغت البنت حدا تتعلق به الشهوة فعليها أن تحتجب دفعا الفتنة. والمصيبة أن البعض ممكن يطلع بنت عمرها 9 سنين و10 سنين و11 سنة إلى الشارع بدون حجاب، وخرص صارت الآن بلغت، خصوصا إذا كان جرمها كبيرا، قطعتها كبيرة، تفتن ولا لا؟ والآن بعضهم يخرجونها في برامج أناشيد هي في الحقيقة أغاني للبنات، وعلى مسارح وفي المولات والأماكن العامة وفي القنوات يقدمون بناتهم للجمهور. ولذلك الحذر الحذر. أمينة من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ما عايز اسالك كم سؤال شبهه لي وصفه جامده. هو يا شيخ، انا سمعت ان سبب نجاسه المذي عند الرجل ان هو بيخرج من 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 مجرى البول وبيشب بالبول، هل معنى كده ان هو سبب نجاسته عند المراه ان المراه بتغسل نفسها من الظاهر ما بتغسل من الباطن وهو بيخرج باثر النجاسه، ومعنى كده ان هو ان الافرازات كلها اللي بتخرج من المراه غير طاهره؟ وفي سؤال تاني يا شيخ، انا سمعت ان في سميات بتخرج من الجسم لما المرأة بتكون جنب، السميات دي نجسة ولا طاهرة؟ والمرأة ممكن تلبس اللبس اللي هي كانت لابسها وهي جنب ولا لا؟ وهل معنى كده ان الوحده لو وصلت لقمه الشهوه ومخرج منها مني عليها انها تختشن؟
طيب، على أي حال عند وجود أسئلة يعني من هذا النوع يمكن إرسالها على رقم البرنامج، فهو أفضل. طارق تفضل. طارق
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ استفسر والده يعني تسأل عن النسيان سورة الحمد في الصلاة، النسيان كثير عنده بالصلاة، وش المطلوب الحالة هذه؟
طيب طيب، الأخ علي من الجزائر تفضل.
ألو
تفضل.
ألو
نعم يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك.
الأخ الله يمرك على بيع الذهب والفضة.
أيوة.
بالتقسيط.
طيب.
وهنا يقولوا اسمه كيف تفرش الذهب كيما الفضة. الذهب كيما الفضة صافي تقدر تبيعه بلا ما تعرف جرام.
نعم.
ألو.
نعم.
بارك الله فيك.
حياك الله أبو أيمن تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي استفسر منك فضيلة الشيخ عن في ثلاث مقولات إذا أمكن. في مقولة خير الأمور أوسطها، يعني هل هذا اللفظ صحيح؟ معناه صحيح؟
طيب.
وكذلك مقولة كل تأخيرة فيها خيرة، يعني نسمع كثير من هذا الكلام. وقول لا سمح الله. وجزاكم الله كل خير.
حياك الله. طيب الأخ نور الدين، قبل الفاصل ناخذ سؤال أخ نور الدين. نور الدين
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أريد أن أسألك عن صلاة المرأة في البيت.
أيوة.
يعني اللباس اللي تلبسه في البيت يعني هو نفسه اللي تلبسه في المسجد.
حكم صلاة المرأة في البيت؟ نور الدين ما هو السؤال؟ طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم:
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طيب، بالنسبة للعورة فإن هناك مغلظة ومخففة وعورة ثالثة متوسطة. نسمع ماذا قال المصنف رحمه الله في العورة المتوسطة.
ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان.
ثم المتوسطة، قال المصنف رحمه الله بعدها: ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. فهذا النوع الثالث من العورات كما ترون أمامكم: مغلظة، مخففة، متوسطة. هذه العورة المتوسطة عورة الرجل في الصلاة وغير الصلاة ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء. إذن السرة والركبة ليست من العورة. ما هي الأدلة؟ استدلوا بحديث: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. استدلوا بحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، هذا يقوله صحابي محمد بن جحش، وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. حديث جرهد الأسلمي مر به وهو كاشف عن فخذه، قال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا الفخذ عورة، وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يعطي الحديث قوة فيرتقي إلى درجة الاحتجاج. يوسف من فلسطين، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بدنا تبيننا بس عن جمع التقديم بالذات صلاة المغرب، لأنه في ناس كثير بيحتجوا وبكون فاهم كيف يلزوا على الإمام أنه يجمع وهو ما بده يجمع، بس يعني لو سمحت هذه النقطة تبيننا إياها.
يا لحظة، ليش يعني يطلبوا الجمع؟ ليش؟
هو أنه أحيانا بكون الجو ساقع والإمام يعني بقول لازم يكون في مطر وإشي زي هيك.
يعني هم الآن يطلبون الجمع بين مغرب وعشاء لمجرد البرد.
مجرد البرد، يعني بدون ما يكون مطر، بدون ما يكون
أيوة. نقول طيب.
مع العلم المساجد مكيفات والوضع كويس الحمد لله.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله أخونا عبد الحق، تفضل. عبد الحق، طيب. أم أيمن،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال عن أواني الفخار اشتريتوها.
عندك سؤال عن إيش؟
عن أواني الفخار.
أواني
الفخار اسم الله.
أواني الفخار.
هل يجوز الأكل فيها؟
أواني الفخار مكتوب عليها اسم الله؟
نعم، صحون.
أيوة، يعني صحون الفخار مكتوب عليها اسم الله؟
نعم، هل يجوز الأكل فيها؟
طيب، هل يجوز الأكل فيها؟ تسمعين الجواب. نور الدين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أعيد لك السؤال. يعني المرأة التي تصلي في المنزل في البيت، يعني اللباس الذي تلبسه هو نفسه الذي تلبسه في المسجد؟
طيب، لا 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 يشترط يا أخي، لا يشترط أن يكون اللباس اللي تلبسه في البيت هو اللباس الذي تخرج به إلى الشارع أو تخرج به إلى المسجد. هو المهم أن يكون ساترا. يعني ممكن تلبس المرأة مثلا فستان، ممكن تلبس فستانا جلبابا فستانا يعني يستر وتصلي
في الصلاة. يا شيخ، في الصلاة.
في الصلاة، نعم، في الصلاة في البيت.
نعم، شكرا شيخ.
حياك الله. يعني ما هو لازم مثلا مرأة تلبس عباية في الصلاة في البيت، ما يشترط. طيب، منية من المغرب، تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألتك سؤالا ما ولكن لا تجيب عنه،
وهو
أرجوك أن تجيبني عنه،
وهو
تقدم إلي رجل يقول عنه صالحا، بل هو قال لي تقنع النقاب في المنزل وأخوه معه. كيف؟
قلنا لك إن الحجاب عن الحمو، عن أخ الزوج، واجب لأنه رجل أجنبي، فيجب الحجاب عنه لأنه رجل أجنبي. قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، فإذا لابد من الاحتجاب عن قريب الزوج، أخ الزوج مثلا، وعم الزوج، خال الزوج، كلهم يجب الحجاب عنهم إلا أبو الزوج طبعا، هذا محرم. طيب، عزيز من الجزائر.
عليكم السلام. محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله يا أخي.
عندي سؤال علم الحج بيت الحج.
أيوة.
تبقى العمرة عليه فرض الحج.
أيوة.
من حج في عيد الأضحى تبقى العمرة فرض ولا تبقى سنة؟
يعني أنت السؤال هل يجوز أن الواحد يحج من غير عمرة؟
من حج من غير عمرة هل تبقى عليه هي فرض ولا سنة؟
لا، تبقى عليه. يعني على كل إنسان، على كل إنسان في عمره حج واحد وعمرة واحدة.
ولدي سؤال اخر.
نعم.
ما صحة حديث من اكل لحم الابل فليتوضأ؟
هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي وهو حديث صحيح، ولذلك فانه على الراجح من اقوال اهل العلم يجب الوضوء لمن اكل لحم الابل.
وعندي اريد رقمك الشخصي.
طيب تاخذه الان ان شاء الله. طيب ابو انس تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمد احبك في الله.
حبك الله.
اسال الله ان ينفع بعلمك يا شيخ.
اياك الله يا اخي.
سؤالي يا شيخ عن تكبيرات الانتقال في الصلاه، تكبيره الاحرام وتكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والتسليم، كذلك تلحين التكبيرات والتسليم، تلحينها او ترتيلها على نحو القراءه.
ايوه سؤال جميل.
وهل يا شيخ هل العلم في كلام في هذا الخصوص؟
طيب
الله ينفع بعلمك.
حياك الله حياك الله. تسمع الجواب في اقوال اهل العلم في تلحين التكبيرات الصلاه. ابو ايمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اللهم صل على النبي. عندي سؤال يا شيخ، قرات حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهايه الحديث ان الله عز وجل ان الله جل ذكره لا يقبل صلاه رجل لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره، ودحين في العاده احنا البنطلون يعني عند نهايه البنطال عند الكعب، فهل يعني ان الصلاه ما هي مقبوله نهائيا او التفسير مثلا؟ الله يجزيك الخير.
طيب تسمع الجواب في معنى حديث ان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره. عبد الله تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ العزيز، السؤال كالتالي، انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها أنها إذا أن التسليم من الصلاة يجب أن يكون النطق بالتسليم والوجه باتجاه القبلة ثم تلتفت، لأنك لو فعلت ذلك لو لم تفعل ذلك كأنك التفت في الصلاة، هل لهذا أصل؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. هل يجب أن يبدأ بالتسليم ووجهه إلى القبلة؟ وما هي السنة في التسليم مع الحركة، قبلها أم معها أم بعدها؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. عندي سؤال. السؤال الأول يا شيخ، حديث اللي هو معناه نهايته وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هل يعني لا يخرج من المسجد ينتظر الصلاة يعني مثلا العصر إلى المغرب؟ هذا السؤال الأول.
هذا هو كذلك، أن ينتظر يعني أن ينتظر في المسجد مثلا الصلاة إلى الصلاة التي تليها، بعد الصلاة الأولى إلى الصلاة التي تليها، هذا رباط، أجر الرباط.
طيب وحديث انه اثر عن عمر بن الخطاب عندما اتى ولقي شابان او بعض وقال لهم يعني اذهبوا اكتسبوا، معنى الحديث هذا يعني نهاهم عن يعني الجلوس والمكوث في المسجد؟
لا لا، هذا لو صح يحمل على انهما محتاجان، على انهما اصحاب حاجه، ولا وحتى لا يسال الناس، يعني لو قال واحد الافضل اني اجلس من الصلاه للصلاه ثم أجلس عند الباب أمد يدي للناس، ولا الأفضل أني أروح بعد الصلاة وأكتسب وأجي على الصلاة اللي بعدها؟ نقول لا، أروح أكتسب طبعا ولا تمد يدك للناس.
والحديثان يعني الآخران في أن ناس يأتون بحسنات أمثال الجبال، وقد قشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، والحديث الثاني في أن قني قد سمعته أن في ناس يأتون بسيئات أمثال الجبال ويغفرها الله، كيف يعني نوفق بين الحديثين؟ وجزاك الله خير.
حياك الله. الأخ عبد الله من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال في التجارة بالبرامج المقرصنة، هل هي جائزة شرعا أم لا؟
بالبرامج يعني مكسورة الحذاء
كما نقول السوفتوير.
أيوة أيوة. أنت تقصد
هل هي جائزة؟ علما أني مثلا أقوم بتكوين زبائن على هذه البرامج وأخذ يعني مبلغ التكوين لا مبلغ البرنامج في حد ذاته.
يعني أنت تقصد العمل في البرامج المنزوعة الحماية أنه يكسر الحماية تبع البرنامج؟
هذا برنامج مقرصن من الانترنت.
ايوه
انا اقوم ايوه انا يعني اقوم يعني بتكوين زبائن عليها واخذ مبلغ حق التكوين، هل هذا جائز ام لا؟
طيب. زويرية من الجزائر، من ليبيا، تفضلي من ليبيا، حياكم الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ ايش حكم ان محفظة القران جويرية يا شيخ مو زويرية؟
ايوه جويرية تفضل. معليش الاخوه احيانا الاخوه هؤلاء ياخذون الاسماء خطا فتصلنا خطا. تفضلي.
حكم محافظة القران اللي ما لها بديل، يعني ما لها شيخه معها تدرس نفس المسجد ايام العذر الشرعي، ايش الحكم انها تذهب وتدرس يعني ما لها بديل انها تاخذ عطله وتترك الطالبات؟
ايوه
ويا شيخ فيه واحده كانت تظن ان السبب وتغيير لون الشعر من تغيير خلق الله ويدخل فيها اللعن، فنذرت انها ما تصبغ ولا تعمل ايش يعني ماش ولا صبغه، يعني ظنن انها تغير في خلق الله، وبعد ما عرفت ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بتغيير الشيب وعدم التشبه بالنصارى يعني تراجعت في النذر. ماذا طيب عليها يا شيخ؟
طيب نختم بسؤال اخ عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل يا اخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسعد الله مساك.
حياك الله
يا شيخنا. لو سمحت، حكم جزء من الإنسان بتر في عملية أو في حادثة، ما حكم قتله والصلاة عليه والدفن؟ ما هو حكم أي جسم؟ ما هو الحكم لأي جسم أو قصدي الجسم من الإنسان أن يغسل ويصلى ويدفن؟
طيب يعني لو انقطع جزء.
نعم.
من الحي
يعني يعني كف او جزء من مثلا من الفخذ.
طيب.
او من اي
طيب.
ما هو الجزء الذي يجوز عليه الصلاه؟
طيب
والقتل والدفن.
تسمع الجواب فيما اذا قطع جزء من الحي كيف.
نعم.
يعامل
فاصل
ها.
نعم. والسؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
مسح الجوارب، المقصلة تبعد عن المسجد تقريبا 20 متر، فهل يمكن أن أبل لي جاية وأذهب وأنا قبل ما أخلع الجزمة إلى أن أوصل باب المسجد وأخلع الجزمة وأمسح عليها؟
ليش أنت الآن لما غسلت رجليك في الوضوء ولبست الجوارب؟
أنا متوضي بس بجدد الوضوء في حمامات المسجد سامك الله، وخلصت وضوء بقيت رجلي وأنا لابس الجزمة والجوارب، فهل يمكن اني ابل يدي يعني حسب السنه وامشي الى بوابه المسجد عشان ادخل وامسح، ولا لازم اخلعها عند المغسله؟
ايوه يعني انت لبست الجوربين على طهاره.
نعم.
ورحت الى المسجد توضيت في مغاسل المسجد.
نعم.
ولانه يشق خلع النعلين.
نعم.
خلع الحذاء يعني. نعم. فبللت اصابعك ورحت الى باب المسجد وخلعت الحذاء ثم مسحت. نعم. على الجوربين.
نعم.
حيث أن الفصل ليس بطويل، يعني يمكن الفصل ثواني، ما يمكن نص دقيقة يعني.
نعم.
الفصل غير طويل فلا بأس بذلك. حياك الله. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم السابع، فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر، فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين. ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
قناة زاد العلمية.
حرص. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طيب، ها هنا أسئلة أيضا جاءت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: هل الكلام على الكافر غيبة؟ طبعا هو قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ليس بأخ لك. لكن الإنسان حتى ما يتعود لسانه على الغيبة فلا يغتاب حتى الكافر، حتى لا يتعود اللسان، وأن ما يتكلم إلا لمصلحة، لأن كل كلامنا مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. فإذا ما في فائدة من الكلام لماذا نتكلم؟ يقول: ليس لي قدرة على بيت مستقل معي إخوتي في البيت، كيف أصنع مع زوجتي في الحجاب؟ والله يا أخي هذه حالة صعبة معروفة، ولا بد من التحمل والمجاهدة والتزام الحجاب حتى يفرج الله عليك، يفرج عليك ويكون لك بيت مستقل. لكن لا بد تحمل الآن، تحمل المرأة لا بد أن تحتجب عن الأجنبي. ما حكم تقويم الأسنان؟ جائز. ما حكم علاج تقويم مرأة عند طبيب؟ نقول: لا يجوز إذا وجدت امرأة، ما يجوز الذهاب لرجل إلا للضرورة، وهذا طبيب الأسنان يقترب من المريض أو من الشخص الذي يعمل قربا شديدا طبيب الأسنان. فكيف تعالج رجل عند طبيبة أسنان ولا تتعالج امرأة عند طبيب أسنان؟ هذا لا يمكن إلا للضرورة. يقول السؤال: إذا نسي الإمام ولم يجهر بتكبيرة الركوع هل يسجد للسهو؟ نعم، يعني نسي الجهر أو نسي التكبيرة. طبعا الجهر هي السنة، التكبيرة واجبة نفس التكبير، فإذا نسي التكبير في تكبيرة الركوع يجب أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا. إذا نسي الجهر يستحب أن يسجد للسهو لأنه ترك مستحبا. ما حكم إذا أن يدخل الخلاء وله جيران يرفعون صوت المسجل بالقرآن؟ نقول: لا يضره ذلك. هل تغطية المرأة لوجهها عند الخروج من البيت واجب؟ نعم، لأن الشابة بالذات لا شك أنها تفتن. طيب، أيضا يقول السؤال هنا: بيع الذهب والفضة بالتقسيط؟ نقول: هذا محرم ولا يجوز، لابد من التقابض. يقول السؤال أيضا: جماعة يطلبون جمع التقديم لمجرد البرد. نقول: لمجرد البرد لا يجوز، إن الصلاة كانت على المنبر كتابا موقوتا، فلا بد من وجود عذر كالمطر مثلا الذي يبل الأرض والثياب، يعني يؤذي، مطر يؤذي. البرد الشديد إذا صار يعني صقيع يعني يؤذي الذهاب إلى المسجد، يمكن يسبب مرضا، فقد قال بعض العلماء بجوازه، لكن هذا ليس في البرد المعتاد. البرد المعتاد ما هو عذر، البرد المعتاد ما هو عذر. وبعدين في بلاد يعني هاي بلاد كندا، أوروبا، شمال أوروبا، روسيا، يعني نقول الآن المسلمون هناك عندهم برد مستمر، الثلج عندهم ممكن يكون يطول شهر أو أكثر، في دائما جليد او في 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 يعني في الجو. فاذا ليس كل برد يجوز معه الجمع، وانما اذا صار شيء فوق المعتاد يؤذي الناس ايذاء عظيما، مثلا ثلج ينزل بغزاره، هذا عذر لانه اشد من المطر. إذا كان يجوز المطر فالثلج أشد من المطر، لكن إنه ما يعني نجيز الجمع لمجرد البرد، والله بردنا يلا البرد، طيب له حل، تلبس، البس قفازات وإلبس يعني وأخرج. وفي كثير من البلدان الناس هكذا يعني هذا لباسه، إذا بردوا لبسوا. طيب يقول السؤال: ما صحة حديث خير الأمور أوسطها؟ أما بالنسبة ليعني كونه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في بعض الروايات لكنه ضعيف، وإنما ورد عن بعض التابعين هذا وصح عنهم، يعني المقولة صحيحة خير الأمور أوسطها، أوساطها يعني مثل الإنفاق مثلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الوسط مثلا. طيب يقول يعني الأكل في آنية الفخار وفيها مكتوب لا لفظ الجلالة، طبعا نحن سننتبه في مسألة أنه ما نفعل شيء فيه إهانة لاسم الله تعالى، يعني صحن يؤكل فيه ثم يرمى في مغسلة الصحون أو في الحوض الغسيل، وطبعا بقايا الطعام والأشياء ويكون فوقه، فهذا ما يخلو من أن يوضع لفظ الجلالة في مكان ما لا يناسب. ولذلك ننتبه، لأن هذه ما هي مجرد الآن والله مثلا يشرب به ماء ومجرد، لأن هذا يلقى في مغسلة الصحون أو في الحوض، حوض غسيل الصحون، وفوقه أشياء وأشياء من النفايات وبقايا الأطعمة، ما مكان ما يتناسب معه وجود لفظ الجلالة فيه. طيب كان في سؤال من الأسئلة التي وردت عن قضية كيس البول الخارجي، نسأل الله العافية إذا يعني احتاج إليه فإنه يصلي فيه. طيب وإذا أمكن أن يزيله ويصلي، فيجب أن يزيله ويصلي، لأن صلاة حامل النجاسة بلا ضرورة باطلة عند جمهور الفقهاء، فإذا الواجب عدم حمله في الصلاة لغير ضرورة. فإذا كان في ضرورة، قال واحد أنا عندي البول هذا مستمر ما له حل، لازم تكون هذه العبوة معي، نقول خلاص ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صلي وهو على جنبك مثلا، صلي وهو معك، إذا استطعت تضع جانبا تفصل عنك افعل، وإذا ما استطعت خلاص صلي وصلاة صحيحة. طيب بالنسبة لموضوع التسليم من الصلاة، هل يعني يجب أن يسلم ووجهه إلى القبلة وإلا يكون ملتفتا في الصلاة؟ الجواب لا، ليس بصحيح، والأمر واسع، والإنسان إذا سلم مع الحركة يلتفت مع الحركة يسلم، وتكون الالتفاتة كاملة، بحيث كما ثبت في السنة أنهم كانوا يرون بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه، إذا التفت معناه الالتفاتة كاملة، بحيث يرون بياض خده إذا التفت عن اليمين وعن الشمال. طيب يقول يعني كل تأخيرة في أخيرة، ما ليس على عمومه، ليس على عمومه، هذا أحيانا يعزى به واحد مثلا يهون عليه، فاتته أشياء، فاتته أشياء، فيقال لعلها خيرة، لعلها خيرة، اتأخر موعد، تأخرت له معاملة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، التؤدة يعني التأني في كل شيء إلا في عمل الآخرة، بادر. فإذا كل تأخيرة فيها خيرة فيها تفصيل، لا يصح إطلاقه على عمومه، بل المبادرة بالخير، وسارعوا، بادروا بالأعمال فتنا، بادروا قبل أن تأتي الفتن، بادروا قبل أن يمرض المريض، بادر قبل زوال الصحة، قبل الموت، قبل الفقر، قبل الفتن، كقطع الليل المظلم، بادر لا تأخر. أما إذا اقتضحت المصلحة الراجحة خلاف ذلك فإنه يتأخر للمصلحة. طيب في أشياء يتأكد التعجيل بها، ما هي؟ تجهيز الميت، دفن الميت ما يتأخر فيه، مثلا الصلاة في أول وقتها، تزويج البكر ما تأخر فيه، تقول دراسة وظيفة وكلام، تعجيل تزويج البكر، كذلك رد السلام مباشرة. إذن كل عمل خير نبادر فيه ولا نؤخره. طيب يمكن يفوت، يفوت علينا. طيب يقول السؤال أيضا المذي بالنسبة للمرأة، طبعا مذهب جماهير العلماء أن المذي نجس، والحكم على الأعيان بالطهارة والنجاسة مرد إلى الشرع، فما حكم الشرع بنجاسته فهو نجس، وما لم يحكم فهو على الأصل أنه طاهر. ونحن في قولنا بنجاسة المذي نتبع الدليل ونأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر علي رضي الله عنه أن يغسل فرجه من المذي، بل أيضا يغسل الأنثيين أي الخصيتين، ولم يفرق العلماء بين الرجل والمرأة في هذا، فإذا المذي عندها نجس كما الرجل. طيب ما حكم قول لا سمح الله ولا قدر الله؟ أفتى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله بأنه لا حرج في ذلك، وأن قصده قصد القائل هذا واضح، يعني شيء شر فهو يتمنى أن لا يحدث. طيب بالنسبة لموضوع المرأة التي تصلي في البيت، طيب تصلي في البيت بلباس ساتر، قد يكون فستان وأيضا فإنها لا مانع أن تغطي قدميها بالجوارب، يعني لو قالت أريد أن أستر القدمين بالجوارب نقول لا مانع من ذلك. طيب يقول أيضا السؤال هل تجوز صلاة المرأة بقميصها إذا كانت أكمامه طويلة، يعني كأنه يقول فستان، وتغطي طبعا الشعر وعليها جوارب تستر قدميها؟ نقول نعم يصح ذلك والحمد لله. الآن مشتهر عند النساء شرشف الصلاة، يقولون شرشف الصلاة، نقول الحمد لله طيب، هذا طيب، وهي ربما تتخذه لأجل أن يكون مثلا طاهرا دائم، هذا خاص بالصلاة حيث يكون تعرف طهارته. وينبغي للمرأة أن تصلي بثوب يستر كامل بدنها، وموضوع طبعا الجوارب قد تظهر حجم الساقين، قلنا لا تبطل الصلاة، ولكن لا تلبس تستر، الأفضل أن تستر هذا بحيث لا يكون هناك شيء يصف حجم الخلقة. وأيضا فإن بعض الجوارب طبعا شفافة لا تستر، انتبه إلى هذا. الأخ سأل ما قطع من حي، ماذا يعني، ما هو حكم العضو المقطوع؟ قد أحيانا نسأل الله السلامة والعافية تقطع القدم في علاج الغرغرينة، يقطع عضو من الأعضاء لسبب من الأسباب، فماذا يفعل به؟ الجواب إنه يدفن. وعادة في المقابر توجد مواضع خاصة للأعضاء المبتورة، لكن لو واحد قال نصلي عليه نقول لا، هذا ليس نقول هذا ميت خرجت روحه، هذا الإنسان حي، لا زال حيا، صاحب العضو لا زال حيا، فإذا يدفن في مكان مناسب. في سؤال يقول أيضا هنا، ما حكم منع الرجل لزوجته من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ نقول ينبغي على المرأة أن تقدر غيرة زوجها، وأن هذه المواقع تغشاها الرجال ويحصل فيها دخول تداخل، ولذلك فنقول للمرأة راعي غيرته، إذا منعك خلاص امتنعي، خلاص أطيعيه. ونقول للرجل إذا ما في ريبة لا تشدد عليها، لا تضيق عليها، وإذا أحسن الرجل تربية زوجته فإنها ستستعمل هذه الأشياء في الخير، وإذا خشي عليها فلا بأس، وهي عليها أن تطيعه. والآن ما بين الفتنة بالمرأة مع الرجل أجنبي شيء في مواقع التواصل، ادخل على طول اسمع صوت، يعني جعلت هذه المواقع التواصل أسقطت الحواجز، أسقطت يعني من أول، إذا أراد الواحد أن يلقى امرأة أجنبية يعني يحتاج إلى إجراءات وأشياء وحيل، ومتى حتى يلقاها، ولا في السوق، ولا إذا خرجت ومتى تخرج. الآن يعني شبك الرجل مع المرأة الأجنبية في المواقع هذه أسهل ما يمكن، ولذلك لابد من تقوى الله. طيب أيضا في سؤال، لا يقبل الله صلاة مسبل إزارة. نقول أن جاء في الحديث بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال عليه الصلاة والسلام إذا فتوضأ الحديث، هذا الحديث ضعيف، وإذا بطلان الصلاة لم يثبت، ولكن الإسبال محرم وثبت النهي عنه، وأن الإنسان يجب عليه أن يرفع الإزار عن الكعب، بنطلون ثوب إزار يرفعه عن الكعب، ولكن الصلاة صحيحة، فتقوى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الكعبين. طيب السؤال، من نذر نذرا على شيء يظنه حراما فبان حلالا فلا شيء عليه إذا فعله، واحد حلف أن لا يأتي شيئا ظن أنه حرام فبان حلالا فلا شيء عليه إذا فعله. طيب يقول أيضا السؤال: محفظة القرآن إذا جاء العذر الشرعي نقول لا تأتي المسجد، إما تتابع النساء في مجموعة واتساب مجموعة إلكترونية خاصة، أو تنيب من يذهب بدلا منها، أو تضع من الطالبات أنجبهن وأحفظهن وأمهرهن وهي تراجع للبنات، لكن ما تذهب عليها الحيض إلى بيت الله. أخيرا، كان في أخ سألنا المرة الماضية عن ثلث الأخير من الليل وأجبناه بالثلث الأول، كان قال المغرب 6 والفجر 6 تقريبا، طول الليل 12 ساعة، قلنا خذ الثلث وضيفه على المغرب تصير 10 هذا الثلث الأول. طيب والساعة 2 يبدأ الثلث الآخر، يبدأ الثلث الآخر الساعة 2 ليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
علينا بأن جعلنا